وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث بماذا؟ ها؟ موت الوارث. نعم، موت الوارث. نتكلم الآن موت الوارث يتحقق بواحد من أمور ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين عدلين. طيب، نقول زيادة على ما قال المؤلف: أو إلحاقه بالأموات، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، يعني ما نتحقق لكن نلحقه بالأموات. وذلك المفقود إذا حكم بموته، المفقود إذا حكم بموته ورث، مع أننا لم نتحقق لكن إيش؟ ألحقناه بالأموات. من المفقود؟ هو الذي فقد من بين أهله، رجل خرج للحج ثم رجع أصحابه ورفقاؤه ورجع الناس وهو لم يطلع عليه، ما يعلم، هذا مفقود. ينتظر به المدة التي يقدرها الحاكم الشرعي، فإذا مضت حكمنا بإيش؟ بموته. رجل خرج في سفر وحده ثم انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت، نقول هذا إيش؟ مفقود. فيقدر الحاكم له مدة معينة، إذا مضت حكمنا بموته. فإذا قال قائل: هل أنتم تحققتم موته؟ قلنا: لا، لكن ألحقناه بالأموات، ألحقناه بالأموات. طيب، ها؟ لا باكر كده باكر. طيب، الشرط الثالث: اقتضى التوارث، يعني أن نعلم اقتضاء التوارث، يعني مقتضي التوارث، نعلم لماذا كان وارثا، هل هو بالزوجية، هل هو بالنسب، هل هو بالولاء، يعني هل هذا يرث هذا لأنه زوج أو لأنه زوجة، هل يرث هذا لأنه قريب، هل يرث هذا لأنه معتق. لا بد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث. طيب، وهل يشترط أن نعلم نوع هذا الاقتضاء؟ نحن الآن نعرف أنه قريب، لكن هل يشترط أن نعرف أنه أخ أو ابن أخ أو ابن عم أو ما أشبه ذلك؟ لا، أنا اللي بجاوب في التفصيل. إن كان له وارث معلوم فلا بد أن نعلم، لا بد أن نعلم الجهة، لأنه قد يكون هذا ابن عم لكن ذاك الموجود أقرب منه، فلا يكفي أن يأتي الشاهد يقول: أشهد أن هذا ابن عم هذا، حتى يقول بأي درجة، هل هو بعيد الدرجة قريب الدرجة. أما إذا لم يكن له وارث معلوم فإنه إيش؟ يكتفى بأن يقال هذا قريبه ويورث، لأنه لا منازع له، ولأن إعطاء هذا الذي قيل أنه من أقاربه خير من أن نصرف المال إلى من؟ إلى بيت المال. طيب، فإذا قال قائل: بأي شيء نعلم اقتضاء التوارث؟ نقول: نعلم ذلك بالاستفاضة أو بأخبار أصحاب النسب الذين يعرفون الأنساب. نرجع إلى قول إنسان عدل منهم بأن فلان قريب فلان يتصل به في الجد الرابع، في الجد الثالث، في الجد الخامس، فيعرف أنه بالعام. طيب، فإن قيل إن هذا قريب فلان فقط، هل يورث؟ على التفصيل، إن كان هناك قريب معلوم فإن هذا لا يورث حتى نعلم كيف يتصل بالميت، وإن لم يكن له قريب معلوم فإننا نورثه. فصارت الآن الشروط ثلاثة. طيب، إذا قال قائل: عرفنا دليل موت المورث. نعم لا عرفنا دليل وجود الوارث، فما الدليل على موت المورث؟ قلنا أيضا الدليل واضح، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وهو لن يترك المال إلا إذا مات، ولكن نصف ما ترك أزواجه، ولهن الربع مما تركتم، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، ولا ترك إلا بالموت. اقتضى التوارث ما هو الدليل على اشتراط ذلك؟ يقول لأن الشارع علق الإرث على أوصاف معينة، مثل كونه زوجا أو ابن عم أو معتقا، وهذه الأوصاف التي علق عليها الميراث إذا انتفت انتفى الميراث، لأن كل مشروط يعلق على شرط فإنه ينتفي من انتفاء الشرط. إذن الدليل على اشتراط قضية التوارث دليل أو تعليل؟ تعليل، وهذا التعليل كما سمعتم أن الإرث علق على أوصاف معينة، إذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يتحقق الإرث. مثال الأوصاف: زوجية، أبوة، بنوة، أخوة، ولا، فلا بد أن نتيقن وجود هذه الأوصاف، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث من الذكور وباب من يرث من الإناث. الواقع أن هذين البابين قد لا نحتاج إليهما، فالقطع لا نحتاج إليهما. لماذا؟ لأننا سبق لنا ضوابط في من يرث من الأصول، في من يرث من الفروع، وفي من يرث من الحواشي. هذه تلك الضوابط السابقة تحصر العلم للطالب ولا يبقى عليه إشكال. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ما هي إلا مجرد أعداد فقط، ولهذا قلت إننا قد لا نحتاج إلى ذلك، إلى هذه الأشياء، إلى هذين البابين، لكن ما دام أهل العلم ذكروهما فلا بد من معرفتهما. نعم، وإلا فإن الضوابط السابقة ضوابط حاصرة لا يخرج منها شيء. الذين يرثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهم الخناثة. والخناثة لا بد أن يلحقوا إما بالذكور وإما بالإناث، إما بالذكور وإما بالإناث. طيب، الذي يرث من الذكور قال الوارث هو بنون ابن، والابن فرع، وابنه ابن الابن وهو فرع الفرع، وجد أب وجد. أب هنا معطوفة على ابن لكن بحذف حرف العطف، وحذف حرف العطف جائز سواء في الضرورة أو في غير الضرورة. أب وجد له، أب وجد له، أي جد لأب، وهو الجد الذي يأتيك من قبل الأب. أما الجد الذي يأتيك من قبل الأم فليس بوارث. لماذا؟ لأن بينه وبين ميت أنثى، وقد سبق لنا أن الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب، فقول وجد له أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، وهو الجد الذي بينه وبين الميت أنثى، فإن هذا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، لأنه من ذوي الأرحام، وفي إرثهم خلاف. وزوج، الزوج هذا هو الخامس، الزوج هو الخامس، وسبق لنا أن من أسباب الإرث الزوجية وهي عقد النكاح الصحيح سواء حصل وطن أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. مطلق الأخ يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. نعم، ونحن ذكرنا أن الإخوة من الحواشي، وأنه يرث من الحواشي كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أو كل ذكر لم يدري بأنثى. والثاني الإخوة لأم، والثالث الأخوات مطلقة. نعم. السادس العم. لا إله إلا الله، اسمع، ابن وابن أب جد زوج أخ. السابع، السابع العم. ها كيف؟ لا، يعد مطلق الأخ يعد، نحطه كأنه يحد. مطلق الأخ يعد يعني معدود من الورثة. طيب السابع العم وابن لهما، الضمير في قول لهما يعود على الأخ والعم، فيكون قوله ابن لهما يشمل اثنين، يشمل اثنين، ابن الأخ، ابن الأخ وابن العم. لكن اشترط، قال وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. منهم الضمير هنا ضمير جمع منهم، وهل الذي سبق لنا جمع؟ نشوف. العم واحد، وابن لهما ابن العم وابن الأخ، هذا ثلاثة. أما الأخ لا، ما هو شرط أن يكون لأب، الأخ هو مطلق الأخ، يكون ابن لهما إن أدلك بالأب كل منهم، منهم أي من الثلاثة، وهم العم وابن العم وابن الأخ. فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب فهم من الوارثين، وإن أدلى أحد بالأم فهو من غير الوارثين. واضح يا جماعة؟ طيب العم من الأم غير وارث ولا لا؟ لا يرث كذا. طيب وش بأي شيء يخرج بالنسبة للضوابط اللي ذكرنا؟ لأنه يدلي بأنثى، لأنه يدلي بأنثى. طيب ابن العم لأم يرث ولا لا؟ لا يرث. ليش؟ لأنه يدلي بأنثى. ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم لا يرث لأنه يدلي بأنثى. واضح؟ إذن هذا داخل في الضابط السابق الذي ذكرناه الآن يعني من قبل. والأب بالأب كل منهم، إن ضمير جمع يعود على ثلاثة، العم وابن العم وابن الأخ. طيب العاشر المولى، المولى، المولى يعني المعتق، المولى هو المعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فصار الوارثون من الرجال عشرة، الابن وابن الابن والأب والجد من قبل الأب والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن العم لغير أم وابن الأخ لغير أم والعاشر المولى، العاشر المولى. فصار هؤلاء الوارثون من الرجال، فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة. نعم. طيب باب من يرث من الإناث، قال والوارث ووارث من الإناث الأم، وارث خبر مقدم والأم مبتدأ مؤخر. الأم هذه واحدة، الأم من الرضاع ولا من النسب؟ ها؟ ولا من الرضاع؟ ليش؟ الرضاع ليس سبب من أسباب الإرث، السبب من أسباب الإرث هو النسب القرابة. ووارث من النساء من الإناث الأم بنت هذه الثانية، وبنت ابن لها تأم ثالثة. نعم، أو تؤم بمعنى تقصد، يعني البنت وبنت الابن. طيب، والزوجة تقصد، الزوجة هذه الرابعة، والجدة هذه الخامسة، والأخت مطلقة السابعة، ومن لها الولاء قد تحقق هذه السابعة. السابعة صح. فالوارثات إذن من النساء سبع، الوارثات من النساء سبع: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت مطلقا يعني شقيقة أو لأب أو لأم، وذات الولاء من لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة، هذه التي لها الولاء المعتقة. طيب، قولها الجدة، أطلق المؤلف الجدة رحمه الله، ولكن المراد الجدة التي لم تدلي بذكر قبله أنثى. فأما من أدلت بذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فليست وارثة. فالوارثة إذن من النساء سبع، الوارثة سبع، ومن الرجال عشرة، الجميع سبعة عشر، سبعة عشر وارثا من القرابات. طيب، لو قلنا هذا اختصار ولا بسط؟ نقول هذا اختصار، البسط يمكن يطلع زيادة. نبدأ بالوارثين من الذكور، الابن يمكن يطلع فيه زيادة، ها؟ الابن ما في زيادة. طيب، ابن الابن ما في زيادة، لكن قد يقول قائل فيه زيادة، ابن الابن وابن ابن ابن، ها؟ وابن ابن ابن ابن، تسلسل. نقول ابن الابن يكفي عن من وراءه. الجد الأب يمكن فيه زيادة ولا لا؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن، لأن الجد حتى أبو الأب البعيد هو جد. طيب، زوج فيه زيادة؟ ها؟ ما فيه زيادة. طيب، مطلق الأخ هذا فيه زيادة، يمكن نجعل الواحد هذا اثنين ثلاثة، فنقول أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. كم ظهر عندنا زود؟ لا، زود اثنين، زود اثنين، صاروا اثنى عشر. خل الآن للجميع، صار زاد عندنا اثنين يكون اثنى عشر. طيب، والعم يمكن فيه زيادة؟ اي اثنين او واحد؟ واحد صح، واحد. العم الشقيق والعم لأب، إذا زاد عندنا واحد كم يكونون؟ 13. ابن العم في زيادة واحد، ابن العم الشقيق وابن العم وابن العم لأب، كم صاروا؟ 14. ابن الأخ يزيد واحد، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب صاروا 15. صاروا 15. ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار 10، وبالبسط 15. ها؟ نعم، اي هم 15 بالمولى، بالمولى، لا لا 15 بالمولى، 15 بالمولى. نعدهم ما في مانع. طيب، نعدهم يا اخوان، ما في المسألة، نروح للقاضي علشان المسألة دي. نعم، طيب، ابن ابن ابن، أب جد زوج، أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، عم شقيق عم لأب، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب معتق. كم صاروا؟ 15. طيب، من النساء بالاختصار 7، بالاختصار 7، نشوف هل يكون زيادة. أم ما تزيد؟ ما تزيد؟ جدة. أم لا تزيد إلا إن ادعيتم أن ولدا يولد من رحمين. نعم. طيب، أم بنت تزيد ولا ما تزيد؟ بنت ابن ما تزيد. زوجة لا تزيد. جدة تزيد، جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، إذن صار 11، صار 8. أخت تزيد ثنتين، تزيد ثنتين. أخت شقيقة، أخت الأب وأخت الأم، صارت 10. إذن الوارثات من النساء بالبسط 10، بالبسط 10، وبالاختصار 7. 7 × 10 مع 15 25. هذا بالبسط. بالاختصار 17. فالوارثون من الأقارب بالبسط 25 وبالاختصار 17. تفصيلهم كالآتي: الذكور بالبسط 15 وبالاختصار 10، الإناث بالبسط 10 وبالاختصار 7. تمام. طيب، كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الضوابط التي ذكرناها فيما سبق، بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق أضبط لطالب العلم وأخصر له، لأنه ينزل كل حادثة على ضابطها. والله أعلم. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير. والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث. فقول نصيب مقدر خرج به العصب، فإن العصب غير مقدر، وقول المقدر شرعا خرج به الوصية، لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض، لكن يسمى وصية. وقولنا لوارث خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارثين، للأصناف الثمانية المعروفة. قال المؤلف رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. يعني الإرث تارة يكون بالفرض وتارة يكون بالتعصيب. فالفرض كما عرفتم والنصيب المقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث، نصيب غير مقدر لوارث. وقولنا إنه غير مقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يقدره، فهو غير مقدر. وقول المؤلف: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. قدم المعمول على العامل إفادة للحصر، يعني أن الميراث، أن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما أجمع عليه العلماء، وذلك لأنهم اختلفوا في الإرث بالرحم، فنفاه قوم وأثبته آخرون. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ثابت، ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم ثلاثة. فالمؤلف رحمه الله إنما ذكر ما أجمع عليه العلماء، وإن شئت فقل إن المؤلف فيما يبدو من الشافعية، والشافعية لا يرون ميراث ذوي الأرحام، ويرون أن الفرض أن الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب. طيب، ثم قال المؤلف: فالفرض في الكتاب أي في كتاب الله ستة أتى. الفرض مبتدأ وأتى خبر، وستة حال، حال من فاعل أتى، يعني أتى بالغا ستة، أتى بالغا ستة. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة أشياء. قال المؤلف: ربع وثلث نصف كل ضعفه. ذكر الستة كلها في شطر بيته، نعم، مع الوضوح، مع الوضوح والبيان. ربع وثلث نصف كل، كم نصف الربع؟ ثمن. ونصف الثلث سدس. كم صار الجميع الآن؟ أربعة. ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف. وضعف الثلث ثلثان. كم صارت الآن؟ ستة. ها؟ ستة الفروض في نصف بيت، نعم. وهذه من القدرة على التعبير. طيب، الربع ما دليله؟ قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع. الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والثلث الثاني فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نصف كل الثمن، قوله تعالى: ولهن الربع ما تركتم إنما كن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثلث نصفه السدس، قال تعالى: ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك. ضعفه ضعف الربع النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. ضعف الثلث الثلثان، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الفروض الستة كلها مذكورة في كتاب الله، وكلها مجمع عليها. أما فيه فرض سابع مختلف فيه، وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي، قال المؤلف: ولاجتهاد غير ذي مصرفه. غير ذي يشير إلى إيش؟ إلى الأقسام الستة، يعني ما عدا هذه الأقسام الستة من الفروض فإنه ثبت بالاجتهاد لا بالنص. ويشير رحمه الله إلى المسألتين المشهورتين باسم العمريتين. العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب، وهما أم وأب وأحد الزوجين. أم وأب وأحد الزوجين، يعني صورتان، إما زوج وإما زوجة. فإذا كان الوارث زوجا وأما، زوجا وأما وأبا، فالمسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، وإن كان الموجود معهما زوجة فالمسألة من أربعة. للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. فإذا قال قائل من أين لكم هذا الفرض، أرونا في كتاب الله وسنة الرسول الثلث فرضا مقدرا بثلث الباقي، نقول نعم نريكموه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي السنة عليكم بسنة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا من سنة عمر، فيكون ثابتا بالسنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء، وثابتا بالقرآن لأمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار هذا الثلث الاجتهادي ثابتا بالكتاب والسنة الأخذ به، لا هو نفسه ثابتا، ما هو موجود في الكتاب والسنة، لكن الأخذ به والعمل به ثابت بالكتاب والسنة، وقد علمتم كيف إجراء هذا الدليل. بقي علينا ما وجهه؟ نقول وجهه أن الله عز وجل جعل الأم مع عدم الأولاد ثلث ما للأب، فإذا أخذ الزوج نصيبها أو الزوجة نصيبها بقي الباقي كأنه ليس معهما أحد، فيكون للأم إيش؟ ثلثه، لأنه إذا كان مال مشترك بين أم وأب فإن للأم ثلثه والباقي للأب ثلثه، إذا نزعنا منه نصيب الزوج أو الزوجة صار ثلث الباقي. والخلاصة الآن أن الفروض المقدرة في الكتاب ستة: نصف وثلث ونصف كل منهما وضعفه، وإن شئت بالتفصيل فقل نصف وثلث وثمن، نصف وربع وثمن، وثلثان وثلث وسدس. تبدأ في النصيب المركب وغير المركب من الأعلى: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. طيب الفرض السابع: ثلث الباقي ثابت بالاجتهاد الذي دل الكتاب والسنة على اعتباره. طيب قال: باب من يرث النصف. من يرث، ولم يقل من ترث، تغليبا لجانب الذكور، أو يقال اتباعا للفظ من، لأن لفظ من مذكر، كالذي يرث من النصف قال: فالنصف للزوج إن الفرع فقد. هذا أول من يرث النصف الزوج، لكن اشترط المؤلف إن الفرع فقد، وألف الفرع للعهد الذهني أي الفرع الوارث، فرع الزوجة ولا فرع الزوج؟ فرع الزوجة الميتة. فإذا ماتت امرأة عن زوج وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره فللزوج النصف. انتبه، نحن قلنا إن المراد بالفرع الفرع الوارث، فإن كان غير وارث نعم لا عبرة به، كما لو هلكت امرأة عن ابن لها رقيق وزوج فللزوج النصف لأنها فرع غير وارث. ويشمل الفرض ولد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا دون أولاد البنات. أولاد الأبناء وإن نزلوا مثل ابن 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 ها وإن نزل وإن نزل. وهذا ايش من الإناث وإن نزلنا؟ نعم، لكن بشرط أن لا يكون بينهن وبين الميت أنثى، لأنه سبق لنا في الضوابط أن الفرع الوارث يشترط لإرثه أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى. طيب، بنت ابن وارثة للزوج معها الربع، بنت ابن ابن ها ترث، بنت ابن ابن ابن. طيب، بنت بنت لا ترث، فللزوج النصف. المهم إذا وجد فرع وارث وهم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، حطوا بالكم يا أخوان، الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. طيب، قولنا الأولاد يشمل الذكور والإناث، وأولاد الأبناء أولاد أيضا يشمل الذكور والإناث. الأبناء يخرج البنات، وعلى هذا فبنت ابن ترث، ابن الابن يرث، فليس للزوج مع وجود ابن أو ابن ابن أو بنت ابن ليس له النصف بل له الربع. طيب، إذن الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، سواء منه أو من غيره. البنت تستحق النصف بشرطين، وهي الثانية، انتبهوا لهذا، لأن أصحاب النصف الأول منهم يستحقوا بشرط، والثاني بشرطين، والثالث بثلاثة، والرابع بأربعة، والخامس بخمسة. طيب، البنت تستحق النصف بشرطين، الأول أن لا يكون معها مشارك وهي البنت الأخرى، والثاني أن لا يكون معها معصب وهو الابن، فإن كان معها مشارك لم تستحق النصف، وإن كان معها معصب لم تستحق النصف. عرفتم لا؟ فإذا هلك هالك عن بنت وعم، فالبنت النصف لأن معها ليس معها مشارك ولا معصب، عن بنتين وعم لا تستحق النصف. لماذا؟ لوجود مشارك. عن ابن عن بنت وابن لا تستحق النصف لأن معها معصب. من معصبها؟ أخوها. طيب، بنت وابن ابن، بنت وابن ابن تأخذ النصف يا أخ، تأخذ النصف، ليس لها ليس معها مشارك وليس معها معصب، لأن احنا قلنا أن المعصب أخوها، وابن الابن ابن أخيها ليس أخاها. فالبنت لا يعصبها إلا واحد فقط، وهو أخوها الذي هو الابن، الذي هو الابن. وعلى هذا ففي المثال بنت وابن ابن للبنت النصف، والباقي لابن الابن تعصيبا. ثم بنت الابن، ثم بنت الابن، ثم بنت الابن، يعني ثم لبنت الابن فاعتمد. بنت الابن ثالث النصف، يا هداية الله، بثلاث الشروط. بنت الابن ثالث النصف بثلاث شروط: ألا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع أعلى منها، ولا فرع أعلى منها. طيب، فإن وجد مشارك كبنت ابن وأختها فليس لها النصف، لأن حنا شرطنا أن لا يكون لها مشارك. فإن وجد لها مشارك كبنت كأختها فليس لها النصف، كبنت عمها كبنت عمها يا أخوان ليس لها النصف. ليش؟ لأن بنت عمها بنت ابن مثلها هولا مشارك. طيب أن لا يوجد لها معصب، من المعصب؟ أخوها أو ابن عمها. المعصب لبنت الابن ابن ابن بدرجتها، ابن 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 بدرجتها، هذا المعصب. مثل أخيها أو ابن عمها. فإذا هلك عن بنت ابن وابن ابن لم ترث النص لوجود معصب بنت ابن وابن وابن عمها، لا ترث النص لأن ابن عمها يعصبها. بنت ابن وابن ابن ابن لها النص لأن ابن عمها النازل لا يعصبها، إذ لا يعصب بنت الابن إلا ذكر مساو لها، مساو لها. كما يا أخوان. طيب الثالثة أو الرابعة، الرابعة قال ولشقيقة، ولشقيقة، فالأخت الشقيقة بقى علينا شرط في البنت الابن أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها، فإن وجد فرع وارث أعلى منها لم ترث، ولكن لا يخلو الفرع الوارث الذي أعلى منها من ثلاث حالات: أن يكون ذكر فتسقط، أن يكون أنثى واحدة فلها السدس تكملة الثلثين، أن يكون اثنتين فأكثر فتسقط إلا مع وجود معصب، إلا مع وجود معصب. انتبهوا للمفهوم هذا اللي بغيط علينا، أن لا يوجد فرع أعلى منها، فرع وارث أعلى منها. فإن وجد فرع وارث أعلى منها لم يخلو من ثلاث حالات: أن يكون ذكرا فتسقط، أن يكون أنثى واحدة ثلث النصف فلها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. الثالث أن يكون اثنتين فأكثر فلهما الثلثان وتسقط بنت الابن إلا مع وجود معصب، إلا مع وجود معصب. طيب ناخذ أمثلة: هلك هالك عن بنتي ابن، ثنتين ترث كل واحد منهم النصف. ليش؟ لوجود مشارك. هلك آخر عن بنت وبنت ابن، ترث النصف، لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود معصب. اصبح، احنا كلنا بنت ابن وابن ابن. لا لا، انا اريد بنت ابن وابن ابن، كان يقول بنت هو سبقة السلام. لا، بنت ابن وابن ابن، هذه لا ترث النصف لوجود معصب كذا. طيب بنت ابن وابن ابن النازل اعلى منها، ثالث النصف اولى، لانه لا مشارك ولا معصب. انتهينا من الشرطين الاولين. الشرط الثالث قلنا ان لا يوجد فرع وارث، فان وجد فرع وارث فلا يخلو من ثلاث حالات: ان يكون الفرع الوارث الذي اعلى منها ذكرا فتسقط، انثيين فتسقط الا مع وجود معصب، الثالث انثى واحده فتاخذ النصف ولبنت الابن السدس. مثال الاول: هلك عن ابن وبنت وبنت ابن تسقط؟ طيب هلك عن ابن ابن وبنت ابن ابن ليش؟ لأن ابن ابن ذكر أعلى منها. طيب هلك عن بنتين وبنت ابن تسقط إلا ما وجود معصب. من المعصب؟ أخوها أو ابن عمها المساوي لها. أو ابن عمها النازل النازل عن درجتها، لأن بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين عصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها. وعلى هذا فيمكن لشخص أن يعصب جدته وخالته وعمته وأمه وأخته. وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث بماذا؟ موت المورث. نعم موت المورث، نتكلم الآن موت المورث يتحقق بواحد من أمور ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين عدلين. طيب نقول زيادة على ما قال المؤلف: أو إلحاقه بالأموات، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، يعني ما نتحقق لكن نلحقه بالأموات. وذلك المفقود إذا حكم بموته، المفقود إذا حكم بموته ورث، مع أننا لم نتحقق لكن إيش ألحقناه بالأموات. من المفقود؟ هو الذي فقد من بين أهله، رجل خرج للحج ثم رجع أصحابه ورفقاؤه ورجع الناس وهو لم يطلع عليه ما يعلم، هذا مفقود ينتظر به المدة التي يقدرها الحاكم الشرعي، فإذا مضت حكمنا بإيش؟ بموته. رجل خرج في سفر وحده ثم انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت، نقول هذا إيش؟ مفقود. فيقدر الحاكم له مدة معينة، إذا مضت حكمنا بموته. فإذا قال قائل: هل أنتم تحققتم موته؟ قلنا: لا، لكن ألحقناه بالأموات، لحقناه بالأموات. طيب ها؟ لا باقي. طيب الشرط الثالث: اقتضى التوارث، يعني أن نعلم اقتضاء التوارث، يعني مقتضى التوارث نعلم لماذا كان وارثا، هل هو بالزوجية، هل هو بالنسب، هل هو بالولع، يعني هل هذا يرث هذا لأنه زوج أو لأنه زوجة، هل يرث هذا لأنه قريب، هل يرث هذا لأنه معتق. لا بد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث. طيب وهل يشترط أن نعلم نوع هذا الاقتضاء؟ نحن الآن نعرف أنه قريب، لكن هل يشترط أن نعرف أنه أخ أو ابن أخ أو ابن عم أو ما أشبه ذلك؟ لا، أنا اللي بجاوب في التفصيل. إن كان له وارث معلوم فلا بد أن نعلم، لا بد أن نعلم الجهة، لأنه قد يكون هذا ابن عم لكن ذاك الموجود أقرب منه، فلا يكفي أن يأتي الشاهد يقول أشهد إن هذا ابن عم هذا، حتى يقول بأي درجة هل هو بعيد الدرجة قريب الدرجة؟ أما إذا لم يكن له وارث معلوم فإنه إيش يكتفى بأن يقال هذا قريبه ويورث، لأنه لا منازع له، ولأن إعطاء هذا الذي قيل أنه من أقاربه خير من أن نصرف المال إلى من؟ إلى بيت المال. طيب، فإذا قال قائل بأي شيء نعلم اقتضاء التوارث؟ نقول نعلم ذلك بالاستفاضة أو بأخبار أصحاب النسب الذين يعرفون الأنساب. نرجع إلى قول إنسان عدل منهم بأن فلان قريب فلان يتصل به في الجد الرابع، في الجد الثالث، في الجد الخامس، فيعرف أنه بنعم. طيب، فإن قيل إن هذا قريب فلان فقط، هل يورث؟ على التفصيل، إن كان هناك قريب معلوم فإن هذا لا يورث حتى نعلم كيف يتصل بالميت، وإن لم يكن له قريب معلوم فإننا نورثه. فصارت الآن الشروط ثلاثة. طيب، إذا قال قائل عرفنا دليل موت المورث، عرفنا دليل وجود الوارث، فما الدليل على موت المورث؟ قلنا أيضا الدليل واضح، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، وهو لن يترك المال إلا إذا مات، ولكن نصف ما ترك أزواجكم، ولهن الربع مما تركتم، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك، ولا ترك إلا بالموت. اقتضى التوارث، ما هو الدليل على اشتراط ذلك؟ يقول لأن الشارع علق الإرث على أوصاف، على أوصاف معينة، مثل كونه زوجا أو ابن عم أو معتقا، وهذه الأوصاف التي علق عليها الميراث إذا انتفت انتفى الميراث، لأن كل مشروط يعلق على شرط فإنه ينتفي من انتفاء الشرط. إذن الدليل على اشتراط قضية التوارث دليل أو تعليل؟ تعليل، وهذا التعليل كما سمعتم أن الإرث علق على أوصاف معينة، إذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يتحقق الإرث. مثال الأوصاف: زوجية، أبوة، بنوة، أخوة، ولا، فلا بد أن نتيقن وجود هذه الأوصاف، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث من الذكور وباب من يرث من الإناث. الواقع أن هذين البابين قد لا نحتاج إليهما، بل قطعا لا نحتاج إليهما. لماذا؟ لأننا سبق لنا ضوابط في من يرث من الأصول، في من يرث من الفروع، وفي من يرث من الحواشي. تلك الضوابط السابقة تحصر العلم للطالب ولا يبقى عليه إشكال. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ما هي إلا مجرد أعداد فقط، ولهذا قلت إننا قد لا نحتاج إلى ذلك، إلى هذه الأشياء، إلى هذين البابين، لكن ما دام أهل العلم ذكروهما فلا بد من معرفتهما. نعم، وإلا فإن الضوابط السابقة ضوابط حاصرة لا يخرج منها شيء. الذين يرثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهم الخناثة. والخناثة لا بد أن يلحقوا إما بالذكور وإما بالإناث، إما بالذكور وإما بالإناث. طيب، الذي يرث من الذكور قال الوارث هو بنون ابن، والابن فرع، وابنه ابن الابن وهو فرع الفرع، وجد اب وجد. اب هنا معطوف على ابن لكن بحذف حرف العطف، وحذف حرف العطف جائز سواء في الضرورة او في غير الضرورة. اب وجد له، اب وجد له اي جد لاب، وهو الجد الذي ياتيك من قبل الاب. اما الجد الذي ياتيك من قبل الام فليس بوارث. لماذا؟ لان بينه وبين ميت انثى. وقد سبق لنا ان الوارث من الاصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. طيب، فقول وجد له اي جد لاب احترازا من الجد لام، وهو الجد الذي بينه وبين الميت انثى، فان هذا لا يرث لانه من ذوي الارحام، لانه من ذوي الارحام وفي ارثهم خلاف. وزوج، الزوج هذا هو الخامس، ها؟ الزوج هو الخامس. وسبق لنا ان من اسباب الارث الزوجية، وهي عقد النكاح الصحيح، سواء حصل وطن ام لم يحصل، حصلت خلوة ام لم تحصل. مطلق الاخ يعني الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام. نعم، ونحن ذكرنا ان الاخوة من الحواشي، وانه يرث من الحواشي كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أو كل ذكر لم يدرك أنثى. والثاني الإخوة لأم، والثالث الأخوات مطلقة. نعم، السادس العم. لا إله إلا الله، اسمع، ابن وابنه أب جد زوج أخ. السابع، السابع العم، ها؟ كيف؟ لا، يعد مطلق الأخ يعد، محطوط كأنه يحد. مطلق الأخ يعد يعني معدود من الورثة. طيب، السابع العم وابن لهما، الضمير في قول لهما يعود على الأخ والعم، فيكون قوله ابن لهما يشمل اثنين، يشمل اثنين، ابن الأخ، ابن الأخ وابن العم. لكن اشترط، قال وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. منهم الضمير هنا ضمير جمع منهم، وهل الذي سبق لنا جمع؟ نشوف، العم واحد، وابن لهما ابن العم وابن الأخ، هذه الثلاثة. أما الأخ لا، ما هو شرط أن يكون لأب، الأخ هو مطلق الأخ، يكون ابن لهما إن أدلك بالأب كل منهم. منهم أي من الثلاثة، وهم العم وابن العم وابن الأخ. فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب فهم من الوارثين، وإن أدلى أحد بالأم فهو من غير الوارثين. واضح يا جماعة؟ طيب، العم من الأم غير وارث ولا لا؟ لا يرث كذا. طيب، وش بأي شيء يخرج بالنسبة للضوابط اللي ذكرنا؟ لأنه يدلي بأنثى، لأنه يدلي بأنثى. طيب، ابن العم لأم يرث ولا لا؟ لا يرث. ليش؟ لأنه يدلي بأنثى. ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم لا يرث لأنه يدلي بأنثى، واضح؟ إذن هذا داخل في الضابط السابق الذي ذكرناه الآن يعني من قبل. والأب بالأب كل منهم، إن ضمير جمع يعود على ثلاثة: العم وابن العم وابن الأخ. طيب العاشر: المولى. المولى، المولى يعني المعتق، المولى هو المعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فصار الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن والأب والجد من قبل الأب والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن العم لغير أم وابن الأخ لغير أم والعاشر المولى، العاشر المولى. فصار هؤلاء الوارثون من الرجال، فصار هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة. نعم. طيب باب من يرث من الإناث. قال: والوارث ووارث من الإناث الأم. وارث خبر مقدم والأم مبتدأ مؤخر. الأم هذه واحدة. الأم من الرضاع ولا من النسب؟ ولا من الرضاع؟ ليش؟ الرضاع ليس سبب من أسباب الإرث، السبب من أسباب الإرث هو النسب، القرابة. ووارث من النساء من الإناث الأم بنت، هذه الثانية، وبنت ابن لها تأم، ثالثة. نعم. أو تؤم بمعنى تقصد، يعني البنت وبنت الابن. طيب والزوجة تقصد، الزوجة هذه الرابعة، والجدة هذه الخامسة، والأخت مطلقة السابعة، ومن لها الولاء قد تحقق هذه السابعة. السابعة صح. فالوارثات إذا من النساء سبع، الوارثات من النساء سبع: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت مطلقا يعني شقيقة أو لأب أو لأم، وذات الولاء من لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة، هذه التي لها الولاء المعتقة. طيب قولها الجدة، أطلق المؤلف الجدة رحمه الله، ولكن المراد الجدة التي لم تدلي بذكر قبله أنثى. فأما من أدلت بذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فليست وارثة. فالوارثات إذن من النساء سبع، الوارثة سبع، ومن الرجال عشرة، الجميع سبعة عشر، سبعة عشر وارثة من القرابات. طيب لو قلنا هذا اختصار ولا بسط؟ نقول هذا اختصار، البسط يمكن يطلع زيادة. نبدأ بالوارثين من الذكور، الابن يمكن يطلع فيه زيادة، الابن ما في زيادة. طيب ابن الابن ما في زيادة، لكن قد يقول قائل فيه زيادة، ابن الابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن، تسلسل. نقول ابن الابن يكفي عن ما وراءه. الجد الأب يمكن فيه زيادة ولا لا؟ ما يمكن، ما يمكن، لأن الجد حتى أبو الأب البعيد هو جد. طيب زوج في زيادة؟ ما في زيادة. طيب مطلق الأخ هذا في زيادة، يمكن نجعل الواحد هذا اثنين ثلاثة، فنقول أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. كم ظهر عندنا زود؟ لا، زود اثنين، زود اثنين، صاروا اثنى عشر. هل الآن الجميع صار زاد عندنا اثنين يكون 12؟ طيب والعم يمكن فيه زيادة؟ اي اثنين او واحد؟ واحد صح، واحد. العم الشقيق والعم لأب، اذا زاد عندنا واحد كم يكونون؟ 13. ابن العم فيه زيادة واحد، ابن العم الشقيق وابن العم وابن عم لأب، كم صاروا؟ 14. ابن الأخ يزيد واحد، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب صاروا 15، صاروا 15. ولهذا نقول الوارثون من الرجال بالاختصار 10 وبالبسط 15. ها نعم ايه هم 15 بالمولى، بالمولى لا لا 15 بالمولى، 15 بالمولى. نعدهم ما في مانع. طيب نعدهم يا اخوان، ما في المسألة نروح للقاضي علشان المسألة دي. نعم طيب، ابن، ابن ابن، اب، جد، زوج، اخ شقيق، اخ لاب، اخ لام، عم شقيق، عم لاب، ابن اخ شقيق، ابن اخ لاب، ابن عم شقيق، ابن عم لاب، معتق. كم صاروا؟ 15. طيب من النساء بالاختصار 7، بالاختصار 7، نشوف هل يكون زيادة. ام ما تزيد، ما تزيد، جدة ام لا تزيد الا ان ادعيتم ان ولدا يولد من رحمين. نعم طيب ام بنت تزيد ولا ما تزيد؟ بنت ابن ما تزيد، زوجة لا تزيد، جدة تزيد، جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، إذن صار 11، صار 8. أخت تزيد ثنتين، تزيد ثنتين، أخت شقيقة، أخت الأب وأخت الأم، صارت 10. إذن الوارثات من النساء بالبسط 10، بالبسط 10 وبالاختصار 7، 7 10 مع 15 25، هذا بالبسط. بالاختصار 17. فالوارثون من الأقارب بالبسط 25 وبالاختصار 17. تفصيلهم كالآتي: الذكور بالبسط 15 وبالاختصار 10، الإناث بالبسط 10 وبالاختصار 7. تمام طيب، كل هذه هؤلاء المعدودون لا يخرجون عن الضوابط التي ذكرناها فيما سبق، بل الضوابط التي ذكرناها فيما سبق أضبط لطالب العلم وأخصر له، لأنه ينزل كل حادثة على ضابطها. والله أعلم. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير. والمراد به هنا النصيب المقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث. فقولنا نصيب مقدر خرج به العصب، فإن العصب غير مقدر، وقول المقدر شرعا خرج به الوصية، لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته لم يكن هذا من الفروض لكن يسمى وصية. وقولنا لوارث خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارثين للأصناف الثمانية المعروفة. قال المؤلف رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني الإرث تارة يكون بالفرض وتارة يكون بالتعصيب. فالفرض كما عرفتم والنصيب المقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر لوارث، نصيب غير مقدر لوارث. وقولنا إنه غير مقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يقدره فهو غير مقدر. وقول المؤلف: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، قدم المعمول على العامل إفادة للحصر، يعني أن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. ومراده رحمه الله في هذا الحصر ما أجمع عليه العلماء، وذلك لأنهم اختلفوا في الإرث بالرحم، فنفاه قوم وأثبته آخرون. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ثابت، ولهذا يقولون الورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم ثلاثة. فالمؤلف رحمه الله إنما ذكر ما أجمع عليه العلماء، وإن شئت فقل إن المؤلف فيما يبدو من الشافعية، والشافعية لا يرون ميراث ذوي الأرحام، ويرون أن الفرض أن الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب. طيب، ثم قال المؤلف: فالفرض في الكتاب، أي في كتاب الله، ستة أتى. الفرض مبتدأ وأتى خبر، وستة حال، حال من فاعل أتى، يعني أتى بالغا ستة، أتى بالغا ستة. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة أشياء. قال المؤلف: ربع وثلث نصف كل ضعفه. ذكر الستة كلها في شطر بيت، نعم، مع الوضوح، مع الوضوح والبيان. ربع وثلث نصف كل، كم نصف الربع؟ ثمن. ونصف الثلث سدس. كم صار الجميع الآن؟ أربعة. ضعفه كم ضعف الربع؟ نصف. وضعف الثلث ثلثان. كم صارت الآن؟ ستة. ها؟ ستة الفروض في نصف بيت، نعم. وهذه من القدرة على التعبير. طيب، الربع ما دليله؟ قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع. الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والثلث الثاني فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نصف كل الثمن، قوله تعالى: ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثلث نصفه السدس، قال تعالى: ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك. ضعفه ضعف الربع النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. ضعف الثلث الثلثان، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الفروض الستة كلها مذكورة في كتاب الله، وكلها مجمع عليها. أما فيه فرض سابع مختلف فيه، وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي. قال المؤلف: والاجتهاد غير ذي مصرفه. غير ذي يشير إلى إيش؟ إلى الأقسام الستة، يعني ما عدا هذه الأقسام الستة من الفروض فإنه ثبت بالاجتهاد لا بالنص. ويشير رحمه الله إلى المسألتين المشهورتين باسم العمريتين. العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب، وهما أم وأب وأحد الزوجين. أم وأب وأحد الزوجين، يعني صورتان، إما زوج وإما زوجة. فإذا كان الوارث زوجا وأما، زوجا وأما وأبا، فالمسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، وإن كان الموجود معهما زوجة فالمسألة من أربعة. للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. فإذا قال قائل: من أين لكم هذا الفرض؟ أرونا في كتاب الله وسنة الرسول الثلث فرضا مقدرا بثلث الباقي. نقول: نعم، نريكموه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي السنة: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا من سنة عمر، فيكون ثابتا بالسنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء، وثابتا بالقرآن لأمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار هذا الثلث الاجتهادي ثابتا بالكتاب والسنة، الأخذ به لا هو نفسه ثابتا، ما هو موجود في الكتاب والسنة، لكن الأخذ به والعمل به ثابت بالكتاب والسنة. وقد علمتم كيف إجراء هذا الدليل. بقي علينا ما وجهه. نقول: وجهه أن الله عز وجل جعل الأم مع عدم الأولاد ثلث ما للأب، فإذا أخذ الزوج نصيبها أو الزوجة نصيبها بقي الباقي كأنه ليس معهما أحد، فيكون للأم إيش؟ ثلثه. لأنه إذا كان مال مشترك بين أم وأب فإن للأم ثلثه والباقي للأب. ثلثه إذا نزعنا منه نصيب الزوج أو الزوجة صار ثلث الباقي. والخلاصة الآن أن الفروض المقدرة في الكتاب ستة: نصف وثلث ونصف كل منهما وضعفه، وإن شئت بالتفصيل فقل: نصف وثلث وثمن، نصف وربع وثمن، وثلثان وثلث وسدس. تبدأ في النصيب المركب وغير المركب من الأعلى: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. طيب، الفرض السابع: ثلث الباقي ثابت بالاجتهاد الذي دل الكتاب والسنة على اعتباره. طيب، قال: باب من يرث النصف. من يرث ولم يقل من ترث، تغليبا لجانب الذكور، أو يقال اتباعا للفظ من، لأن لفظ من مذكر، كالذي يرث من النصف قال والنصف فالنصف للزوج إن الفرع فقد. هذا أول من يرث النصف الزوج، لكن اشترط المؤلف إن الفرع فقد، وألف الفرع للعهد الذهني أي الفرع الوارث، فرع الزوجة ولا فرع الزوج؟ فرع الزوجة الميتة. فإذا ماتت امرأة عن زوج وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره فللزوج النصف. انتبه، نحن قلنا إن المراد بالفرع الفرع الوارث، فإن كان غير وارث، نعم، لا عبرة به، كما لو هلكت امرأة عن ابن لها رقيق وزوج فللزوج النصف لأن فرع غير وارث. ويشمل الفرض ولد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا، دون أولاد البنات، أولاد الأبناء وإن نزلوا، مثل ابن 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 وإن نزل وإن نزل. وهل يشمل الإناث وإن نزلنا؟ نعم، لكن بشرط أن لا يكون بينهن وبين الميت أنثى، لأنه سبق لنا في الضوابط أن الفرع الوارث يشترط لإرثه أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى. طيب، بنت ابن وارثة للزوج معها الربع، بنت ابن ابن ترث، بنت ابن ابن ابن، طيب بنت بنت لا ترث، فللزوج النصف. المهم إذا وجد فرع وارث وهم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، حطوا بالكم يا أخوان، الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. طيب، قولنا الأولاد يشمل الذكور والإناث، وأولاد الأبناء أولاد أيضا يشمل الذكور والإناث، الأبناء يخرج البنات، وعلى هذا فبنت ابن ترث، ابن الابن يرث، فليس للزوج مع وجود ابن أو ابن ابن أو بنت ابن ليس له النصف بل له الربع. طيب، إذن الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، سواء منه أو من غيره. البنت تستحق النصف بشرطين، وهي الثانية، انتبهوا لهذا، لأن أصحاب النصف الأول منهم يستحقوا بشرط، والثاني بشرطين، والثالث بثلاثة، والرابع بأربعة، والخامس بخمسة. طيب، البنت تستحق النصف بشرطين، الأول أن لا يكون معها مشارك وهي البنت الأخرى، والثاني أن لا يكون معها معصب وهو الابن، فإن كان معها مشارك لم تستحق النصف، وإن كان معها معصب لم تستحق النصف. عرفتم لا؟ فإذا هلك هالك عن بنت وعم فالبنت النصف، لأن معها ليس معها مشارك ولا معصب، عن بنتين وعم لا تستحق النصف، لماذا؟ لوجود مشارك. عن ابن عن بنت وابن لا تستحق النصف لأن معها معصب، من معصبها؟ أخوها. طيب بنت وابن ابن، بنت وابن ابن تأخذ النصف يا أخ، تأخذ النصف، ليس لها ليس معها مشارك وليس معها معصب، لأن احنا قلنا أن المعصب أخوها، وابن الابن ابن أخيها ليس أخاها. فالبنت لا يعصبها إلا واحد فقط، وهو أخوها الذي هو الابن، الذي هو الابن. وعلى هذا ففي المثال بنت وابن ابن للبنت النصف والباقي لابن الابن تعصيبا. ثم بنت الابن، ثم بنت الابن، ثم بنت الابن، يعني ثم لبنت الابن فاعتمد. بنت الابن ثالث النصف، يا هداية الله، بثلاثة شروط. بنت الابن ثالث النصف بثلاث شروط: أن لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع أعلى منها، ولا فرع أعلى منها. طيب فإن وجد مشارك كبنت ابن وأختها فليس لها النصف، لأن احنا شرطنا أن لا يكون لها مشارك. فإن وجد لها مشارك كبنت كأختها فليس لها النصف، كبنت عمها، كبنت عمها يا أخوان ليس لها النصف. ليش؟ لأن بنت عمها بنت ابن مثلها، هولا مشارك. طيب أن لا يوجد لها معصب، من المعصب؟ أخوها أو ابن عمها. المعصب لبنت الابن ابن ابن بدرجتها، ابن 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 بدرجتها، هذا المعصب. مثل أخيها أو ابن عمها. فإذا هلك عن بنت ابن وابن ابن لم ترث النصف لوجود معصب. بنت ابن وابن عمها لا ترث النصف، لأن ابن عمها يعصبها. بنت ابن وابن ابن ابن لها النصف، لأن ابن عمها النازل لا يعصبها، إذ لا يعصب بنت الابن إلا ذكر مساو لها، مساو لها. انتم معي يا اخوان؟ طيب الثالثة أو الرابعة، الرابعة قال: ولشقيقة، ولشقيقة. فالأخت الشقيقة بقى عليها شرط في البنت الابن، أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها. فإن وجد فرع وارث أعلى منها لم ترث، ولكن لا يخلو الفرع الوارث الذي أعلى منها من ثلاث حالات: أن يكون ذكر فتسقط، أن يكون أنثى واحدة فلها السدس تكملة الثلثين، أن يكون اثنتين فأكثر فتسقط إلا مع وجود معصب، إلا مع وجود معصب. انتبهوا للمفهوم هذا اللي بغيض علينا: أن لا يوجد فرع أعلى منها، فرع وارث أعلى منها. فإن وجد فرع وارث أعلى منها لم يخلو من ثلاث حالات: أن يكون ذكرا فتسقط، أن يكون أنثى واحدة ثلث النصف فلها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، الثالث أن يكون اثنتين فأكثر فلهما الثلثان وتسقط بنت الابن إلا مع وجود معصب، إلا مع وجود معصب. طيب ناخذ مثله، هلك هالك عن بنتي ابن، ثنتين ترث كل واحد منهم النصف. ليش؟ لوجود مشارك. هلك آخر عن بنت وبنت ابن، ترث النصف، لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود معصب. اصبح، احنا قلنا بنت ابن وابن ابن. لا لا، انا اريد بنت ابن وابن ابن، كان يقول بنت هو سبقة السلام. لا، بنت ابن وابن ابن، هذه لا ترث النصف لوجود معصب كذا. طيب بنت ابن وابن ابن النازل اعلى منها، ها؟ ترث النصف اولى، لانه لا مشارك ولا معصب. انتهينا من الشرطين الاولين. الشرط الثالث قلنا ان لا يوجد فرع وارث، فان وجد فرع وارث فلا يخلو من ثلاث حالات: ان يكون الفرع الوارث الذي اعلى منها ذكرا فتسقط، انثيين فتسقط الا مع وجود معصب، الثالث انثى واحده فتاخذ النصف ولبنت الابن السدس. مثال الاول: هلك عن ابن وبنت ابن، تسقط. طيب هلك عن ابن ابن وبنت ابن ابن، ليش؟ لان ابن الابن ذكر اعلى منها. طيب هلك عن بنتين وبنت ابن، تسقط الا مع وجود معصب. من المعصب؟ أخوها أو ابن عمها المساوي لها، أو ابن عمها النازل عن درجتها، لأن بنت الإبل إذا استغرق من فوقها الثلثين عصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها. وعلى هذا فيمكن لشخص أن يعصب جدته وخالته وعمته وأمه وأخته،